دالون كريتش كينار، أعمال الرسل، المحاضرة 10، أعمال 6، من 8 إلى 8، 4، علامة حقوق الطبع والنشر 2024، كريج كينار وتيد هيلبراند. هذا هو الدكتور كريتش كينار في تعليمه عن سفر أعمال الرسل. هذه هي الجلسة 10، أعمال الرسل من الإصحاح 6، الآية 8 إلى الإصحاح 8، الآية 4. في الإصحاح 6، الآية 8 إلى الإصحاح 7، والآية 1، تم إحالة أستفانوس إلى السلطات. والآن، في الإصحاح 6 والآية 9، نقرأ أن الصراع كان في البداية مع مجمع المحررين، وكانت المعابد مراكز مجتمعية، كما تم استخدامها كأماكن للصلاة الجماعية ودراسة التوراة. سيكون هناك قراءات من الكتاب المقدس. تم الإبلاغ عن هذا لنا ليس فقط في النصوص اليهودية اللاحقة. هذا ما ورد لنا في يوسيفوس وفيلو اللذين كتبا في القرن الأول. وبالطبع لدينا بعض المعابد اليهودية التي تم التنقيب عنها من هذه الفترة، على الرغم من أننا لا نملك جميعها تقريبا. الأشخاص المحررين. المصطلح هنا هو ترجمة صوتية يونانية بشكل أساسي للكلمة اللاتينية ليبرتين. هؤلاء كانوا أشخاصا محررين بالمعنى الروماني. كان هؤلاء أشخاصا محررين من مواطنين رومانيين، وكانوا مواطنين رومانيين. إذا كنت عبدا لمواطن روماني، فقد تم تحريرك وفقا للشروط المعتادة. في ظل ظروف معينة، يمكن أن يتم تحريرك وتصبح أنت نفسك مواطنا رومانيا بعد أن كنت عبدا لمواطن روماني. حسنا، تم استعباد الآلاف من اليهود من قبل بومبي، وليس بومبي مثل المدينة التي دمرت في جبل فيزوف، ولكن هذا كان بومبي الجنرال الروماني. تم استعبادهم من قبل بومبي في القرن الأول قبل الميلاد، وتم إحضارهم إلى روما، وكان هناك بعض اليهود الآخرين في روما، وقد اشترى هؤلاء اليهود حرية زملائهم اليهود، وهو أمر جيد للقيام به. حسنا، لقد أصبحوا بالتالي أشخاصا محررين وأصبحوا مواطنين رومانيين. يخبرنا فيلو أن عددا من اليهود الذين يعيشون في روما كانوا مواطنين رومانيين. لقد انحدروا من هؤلاء العبيد المحررين، ومنهم من غادر هناك وعادوا إلى القدس حيث استقروا في أماكن أخرى، ومن هناك هاجر بعضهم إلى القدس. لذلك لدينا كنيس للمحررين في القدس. الآن سيكون هذا كنيسا ذا مكانة عالية إلى حد ما بين المعابد اليهودية الهيلينية، لأن هؤلاء الأشخاص هم مواطنون روما، وهو أمر لم يكن لدى معظم المسؤولين في الشرق اليوناني، الجزء الناطق باليونانية من الإمبراطورية، الإمبراطورية الرومانية الشرقية، هذا الامتياز. هناك نقش كنيس تم العثور عليه لمعبد يهودي في القدس، وهو كنيس مخصص من قبل ثيودوت، وهو اسم يوناني، ابن فيتيناس. حسنا، هذا اسم لاتيني، وكان ثيودوت ابن مواطن روماني يهودي، وربما يكون هو نفس الكنيس الذي نسمع عنه هنا. لقد كان كنيسا به مرافق جميلة، ومكانا لحمامات الطقوس، ومكانا لرعاية المسافرين، وما إلى ذلك. هذا هو المجمع الهلنستي الذي نقرأ عنه في الآية 9. لذا فهو مرتبط بنفس المجموعة التي يأتي منها السبعة المذكورون في الإصحاح 6 والآية 5، والتي تأتي منها الأرامل في الإصحاح 6 والآية 1. وعلى ما يبدو كان بعض أعضاء المجتمع الهيليني الذين لم يصبحوا مؤمنين غير راضين جدا عن الأعضاء الآخرين في المجتمع الهيليني الذين أصبحوا مؤمنين، وخاصة عندما يهزمهم أستفانوس في مناظرة بعد مناظرة مملوءا من الروح والحكمة، ويصنع آيات وعجائب لا يستطيعون دحضها مملوءا من الروح والقوة، تماما كما قال يسوع في لوقا الإصحاح 21، أنا سأعطيك الحكمة التي لا يستطيع أي من خصومك أن يعارضها أو يدحضها. أتذكر منذ سنوات مضت كان لدي بعض الأساتذة الرائعين، بالمناسبة أساتذة داعمين للغاية، ولكن كان هناك بعض الأساتذة الآخرين الذين أجريت معهم الكثير من المناقشات. وأحد هؤلاء الأساتذة كنا نجلس لساعات في مكتبه نتناقش. وفي المرة الأولى التي حدث فيها ذلك كنت سأعترف: حسنا، دعنا نقول إذا كنت ستجادل في هذا فماذا عن هذا؟ لكن في كل مرة كنت أقول شيئا كهذا اعتقدت أنه من الأدب، كان يقول: كما ترى أنت مخطئ، أنك تعترف أنك مخطئ. لم يلعب بنزاهة فيما يتعلق بقواعد المناقشة في الأكاديمية، وكنت أشعر بالخجل من نفسي. كنت أقول: كان بإمكاني تقديم حجة أفضل من ذلك، لكن الطريقة التي حرف بها كلماتي جعلت الأمر يبدو وكأن الأمر لم يكن كذلك. وهكذا بدأت أصلي لكي يمنحني الله حكمة لا يستطيع أحد أن يدحضها. أنا لا أحب المناقشات، لكننا كنا نجلس في مكتبه لساعات، وهو ما كان كرما كبيرا منه بوقته بالمناسبة. معظمنا المنشغل بالكتابة وما إلى ذلك لا يوجد سوى ساعات طويلة في اليوم، لكننا نتناقش لساعات متواصلة. وبعد أن بدأت بالصلاة كان هو الذي يتصرف بتوتر شديد. وفي أحد الأيام بعد أن قدمت له العديد من الأدلة المختلفة كان يقول: حسنا، أنا لا أقبل هذا النوع من الأدلة. أخيرا قلت: إذا قام شخص ما من بين الأموات أمامك فهل ستصدق؟ هو قال: لا. قلت: انتظر لحظة، أن تقول لي إنني منغلق لأنني مسيحي؟ وعلى الرغم من أنني كنت ملحدا فقد تحولت إلى المسيحية من خلال اللقاء مع المسيح. هل تخبرني أنني منغلق التفكير لكنك لن تصدق حتى لو قام شخص ما من بين الأموات أمامك؟ صحيح. على أي حال هذا يحدث أحيانا، ويمكن للروح القدس أن يمنحنا الحكمة في هذا الشأن. وبعض الناس أكثر مهارة في هذا من غيرهم، ولكن بعض الناس يمنحون موهبة القدرة على القيام بذلك. هديتي عادة ما تنجح في كتاباتي. ولكن على أي حال كان أستفانوس ممتلئا من الروح والحكمة، وكان يصنع آيات وعجائب. لم يتمكنوا من دحض هذا، وهكذا كانوا منزعجين منه في هذا المجمع الهلمستي. حسنا، لماذا كانوا منزعجين جدا؟ وقد أصبح هذا قضية داخلية في مجتمعهم. انقسم مجتمعهم حول هذا الأمر، وربما كانوا يعوضون عن غربتهم، وليس الجميع يفعل ذلك بالضرورة. لكن قبضة من الأول، عندما تقرأ يوسيفوس وتقرأ أعمال الرسل الإصحاح 12 يبدو أنه حاول التعويض عن حقيقة أنه لم يكن من أورشليم ولم يكن من اليهودية على الإطلاق. لقد أمضى معظم حياته في روما محاولا التماهي مع الفصيل الأكثر محافظة قدر استطاعته في المجتمع اليهودي، وكان يغذي القومية اليهودية بفعله هذا. في بعض الأحيان عندما يعزف الناس في الجوقة يصبحون أكثر استقطابا، حيث يناشد الناس من كل جانب الصوت الأكثر تحفظا في مجموعتهم الخاصة، ويصبح الحوار أقل احتمالا. صنف الفريسيون العبيد المحررين من الجيل الأول تحت المرتدين مباشرة، لأنهم قالوا: إذا ولدت من أمجارية فلا نعرف حقا أن أباك كان يهوديا. لذلك كان لديهم ذلك أيضا ضدهم، على الرغم من أننا لا نعرف كم منهم كانوا من الجيل الأول من العبيد المحررين وكم منهم كانوا من نسل العبيد المحررين. وربما كان هناك بعض الأشخاص الآخرين الذين حضروا الكنيسة بسبب هيبته ولم يكونوا حتى محررين على الإطلاق. المواقع المذكورة التي جاء منها هؤلاء الأشخاص بما في ذلك الإسكندرية وكيليكية وما إلى ذلك تشهد المصادر اللاحقة على وجود كنيس للإسكندريين وكنيس للقيليقيين، مجتمعات يهودية كبيرة في كلا المكانين. من المحتمل أن الإسكندرية كانت بها أكبر جالية يهودية خارج يهودا والجليل، ولكن من المهم جدا أن نشير إلى كيليكية من أين جاء هؤلاء في مجمع المحررين، لأن عاصمة كيليكية كانت طرسوس. وكان كل شخص في العصور القديمة تقريبا يعرف أي شيء يعرف ذلك. ومن المحتمل أن الشخص الذي كان عضوا في هذا المجمع هو شاول الطرسوسي. وستحصل على المزيد من الأدلة على ذلك مع استمرار سفر أعمال الرسل. لكن أولئك الذين أطلق سراحهم في روما غالبا ما كانوا يشقون طريقهم شرقا، ومن المحتمل أنهم يشكلون الكنيس. وبما أنهم لا يستطيعون الحصول عليها بأي طريقة أخرى، فإن البعض على استعداد لعدم اللعب وفقا للقواعد. وليس لدينا ما يشير إلى أن شاول الطرسوسي كان على هذا النحو. ربما لم يكونوا على هذا النحو، لكن بعضهم حصل على بعض شهود الزور. وفي الإصحاح 6 الآيات 11 إلى 15 يتهمون أستفانوس بالتجديف. الآن بالطريقة الأكثر تقنية التي استخدم بها الحاخامات هذا المصطلح لاحقا، لكي يكون تجديفا حقيقيا كان عليك إساءة استخدام الاسم الإلهي. ومع ذلك فإن الكلمة اليونانية تجديف، ومرة أخرى هؤلاء هم الهيلينيون، فمن المحتمل أنهم يقولون كل هذا باللغة اليونانية في البداية. هؤلاء اليهود في الشتات لن يفعلوا ذلك إلا إذا كانوا من سوريا أو ربما من أماكن أخرى، ولكن ليس اليهود الهيلينيين وليس الأماكن المذكورة. لن يكونوا متحدثين باللغة الآرامية. سيكونون متحدثين باللغة اليونانية. والاستخدام العام غير التقني لكلمة تجديف يمكن أن يعني أي نوع من السب أو الاستهزاء. والارتباط بالله قد يعني عدم احترام الله. لذا فإنك لا تتماشى مع تقاليدنا فأن تجدف على الله. ومن المفارقات أن الطريقة النموذجية لتدنيس الاسم الإلهي كانت هي أداء القسم الكاذب. لقد دعوت إلها للشهادة، أو إذا كان هو الإله الحقيقي إله إسرائيل فقد دعوت إله إسرائيل شاهدا. وما كنا تقوله هو أن الله قد رأى أنني أقول الحقيقة، وأنا أدعو الله أن يشهد أنني أقول الحقيقة. وإذا لم أكن أقول الحقيقة فإن الله سوف يدافع عن شرفه. بالحديث عن العالم الأوسع، فإن الله أو الإله سوف يدافع عن شرفه أو شرفها بمعاقبتي. وإذا كان إله إسرائيل فسوف يدافع عن شرفه بمعاقبتي. حسنا، معظم الناس لا يريدون أن يقسموا يمينا كاذبا. الشخص الذي سيفعل ذلك هو شخص لا يكن في الواقع احتراما كبيرا للإله. كان معظم الناس في العصور القديمة يخافون الآلهة، على الرغم من أن بعض الناس كانوا يخافونها أكثر من غيرهم. وكان بعض الناس يخافون الله الحقيقي أكثر من غيرهم. حسنا، هذه هي المفارقة. إنهم يتهمون أستفانوس بالتجديف على الاسم الإلهي. لكن من المفارقات أن هؤلاء شهود زور. إنهم يشهدون زورا تحت القسم، وبذلك يدنسون الاسم الإلهي. حسنا، كان هناك دليل بلاغة ما قبل المسيحية، والذي ربما لم يكن مستخدما على نطاق واسع، ولكن في البلاغة إعلان الكسندروم ينسب أحيانا خطأ إلى أرسطو. ومن الأساليب البلاغية التي يتناولها بالتفصيل كيفية الكذب تحت القسم وتكون مقنعا. وكان ذلك في فترة لم يكن فيها الخطابة أو الخطابة المهنية تهتم بأخلاقياتها، وهو الأمر الذي كان يعتبر من الأمور التي تناولها الفلاسفة. لقد كانت مسألة الفوز. لقد كنت تدافع عن عميل. عليك أن تفوز بقضيتك. لذلك علموهم كيف يكذبون تحت القسم. ومن الواضح أن هؤلاء الأشخاص ربما لم يقرأوا البلاغة أبدا إعلان الكسندروم، ولكن كان هناك أشخاص كذبوا تحت القسم، ومن المعروف أن بعض الناس كذبوا تحت القسم. حسنا، هؤلاء الناس كانوا يكذبون تحت القسم، ولم يكونوا متدينين، ولم يكونوا يخافون الله. بحسب التوراة تثنية 19:18-19، وأيضا بحسب القانون الروماني كان شهود الزور في قضية الإعدام يستحقون الموت، وكان من المقرر إعدامهم. هذه هي التهم الموجهة لستيف. حسنا، التهمة هي أنه تكلم ضد الله عندما تكلم ضد الناموس وضد الهيكل، أو كما يقولون تكلم ضد هذا المكان المقدس. الآن هذا يمكن أن يثير العاطفة، ولم تكن مسألة دينية فقط، لقد كانت قضية قومية. لقد كان شيئا ما في تلك الثقافة أنهم متشابكون بشكل وثيق. أعلم أن الناس في بلدي يتحدثون أحيانا عن الله والوطن، وترتبط قوميتهم بالتزامهم الديني. إن الأمر يسير بشكل سيء للغاية، كما حدث في الحرب العالمية الأولى، حيث كانت هناك دول تدعي أنها مسيحية، والعديد من الدول المشاركة تدعي أنها مسيحية، ومع ذلك كانت القومية هي التي قادت هذه الحرب، وكان لها آثار كارثية. ويوجد هذا أيضا في البلدان التي لديك فيها ولاءات عرقية. كانت زوجتي لاجئة في حرب أهلية في بلد ادعى 89% من سكانه أنهم مسيحيون، ومع ذلك كان لديك مجموعة عرقية تقاتل ضد مجموعة عرقية أخرى، أو جزء من البلاد ضد جزء آخر من البلاد. من الواضح أنه لم يكن كل الناس مسيحيين حقيقيين، ومن الواضح أن بعض الناس وضعوا في مواقف اضطروا فيها إلى الدفاع عن أنفسهم، ومن الواضح أن معظم الناس كانوا من غير المقاتلين الذين حوصروا في الحرب. ولكن بعد كل هذا، في بعض الأحيان تقود القومية الأمور أيضا. في هذا البلد، إذا تحدث شخص ما عن أن الله سيحكم على البلاد، فإن القومية ليست مجرد رواية، إنها طريقة يتفاعل بها الناس ضدها. إذن كان لديك شخص أعرفه اسمه جيريميا رايك، الذي أصدر حكمه على البلاد بسبب اضطهادها للفقراء وبسبب عنصريتها وما إلى ذلك، وكان يتحدث من اليسار السياسي، وقد تم استنكاره. بات روبرتسون، شخص كان يتحدث من اليمين عن الإجهاض وأشياء أخرى في هذا البلد، وقال: كما تعلمون الحكم قادم، وتم إدانته. حسنا، يبدو لي أنه سواء كنت دينها من اليمين أو من اليسار، إذا قلت إن الحكم سيصدر على أمريكا، فسوف ينزعج الكثير من الأمريكيين، ولذا فقد أصبحت مشكلة إذا كنت عضوا في منظمة الجماعة التي قال فيها شخص ما ذلك، قد يستخدمونها ضدك يوما ما. لذا ربما لا تريد مني أن أقول إن الدينونة قادمة على هذه الأمة، إذا كنت تعيش في هذه الأمة لأنك قد تواجه مشكلة عند الاستماع إلى ما قلته. لكن على أي حال، يقول الكتاب المقدس أن الرب سيقوم ليدين جميع أم الأرض. لا توجد أمة فاضلة تماما. ولكن في هذه الحالة كانت القضية قومية ودينية على حد سواء، لأنهم ظنوا أننا شعب الله. لا يمكنك أن تنطق بالحكم على المعبد. حسنا، واجه إرميا الكثير من المتاعب عندما أصدر الحكم على الهيكل. في إرميا الإصحاح 7 أن تتعامل مع هذا الهيكل مثل مغارة اللصوص، وهو النص الذي اقتبسه يسوع في لوقا الإصحاح 19 مثل مغارة اللصوص. هذا هو المكان الذي يخزن فيه اللصوص غنائمهم لأنهم يعتقدون أنه مكان آمن لهم. فقال إرميا: انظروا، هيكل الرب، هيكل الرب في وسطنا. لا يدين الله بيته، ولكني سأفعل بهذا البيت الذي دعي اسمي عليه كما فعلت بشيلوه، يقول الرب. المكان الذي يبدو أن المسكن قد تم تدميره، أو إذا لم يتم تدميره، إذا بقي على قيد الحياة. على أي حال، تم الاستيلاء على التابوت في المعركة، وتم تدمير شيلوه، المكان الذي كانت فيه خيمة الاجتماع. التنبؤ ضد الهيكل أدى إلى العقاب. لقد وضع إرميا في المقطرة وضرب. وفي القرن الأول عوقب أيضا. نبي اسمه يشوع بن حنيا، بعد جيل من هذا، لا نعلم أكان مسيحيا أم لا، لكنه صدق في قوله: سيأتي الدينونة على الهيكل، وكان يجول يقضي على الهيكل. فقبض عليه رؤساء الكهنة وأسلموه إلى السلطات الرومانية، وكان ذلك تحديا لكرامتهم. يقول يوسيفوس في حرب يوسيفوس الكتاب السادس الفقرة 300 وما يليها: إن الوالي ضربه وضربه حتى ظهرت عظامه، ثم أطلق سراحه لأنهم ظنوا أنه مجنون. لم يعتقدوا أنه يمثل تهديدا آخر، ولم يكن لديه أتباع، لأن معظم الناس لم يصدقوه. لكن التنبؤ ضد الهيكل يمكن أن يعاقب عليه. لقد رأيتم ما حدث ليسوع عندما قلب الموائد في الهيكل. لذلك كان التكلم ضد الناموس في الهيكل جريمة يعاقب عليها القانون. هل كان ستيفن يتحدث ضد القانون؟ تنظر إلى إجابته ويؤكد ستيفن القانون. إنه حتى لا يجيب على هذه التهمة بشكل مباشر، فهو فقط يستشهد بالقانون في كل مكان ويظهر أنه يؤيد القانون. في الواقع، في النهاية، سيوجه الاتهامات إلى متهميه ويدعوهم الأشخاص الذين قاوموا الناموس الذي أعطي بواسطة الملائكة، سيتحدث عنهم كأولئك الذين بلغوا ذروة عمل الأنبياء مقاومين. الروح القدس الذي يتكلم بالأنبياء سيدعوهم قساة الرقاب وغير المختونين بالقلوب والآذان، مما يعني أنهم هم الذين لا يحفظون الناموس. ولكن ماذا عن التهمة بأن استفانوس تحدى الهيكل؟ حسنا، كما تعلم كان المسيحيون يتعبدون في الهيكل. لم يكونوا ضد الهيكل في حد ذاته، لكن استفانوس سوف يتحدى الهيكل نوعا ما، بطريقة ربما حتى رسل أورشليم لم يكونوا مرتاحين لها، لأن المستقبل لا يكمن في أورشليم على المدى القصير، ولم يقع على عاتق المعبد على المدى القصير. إنهم يرون وجه استفانوس مثل الملاك، وأحيانا يمكنك رؤية شخص ما يتوهج بالمجد لا يزال وجهه، ولكن بنفس الطريقة التي يضيء بها وجهه بالرب. ولكن من المحتمل أن هذا يستحضر لوقا 9 التجلي عندما كان يسوع يتوهج بالمجد. ونموذج العهد القديم لذلك هو عندما تجلى موسى.
موسى. كان هناك الكثير من الناس في العصور القديمة يتحدثون عن شخص يتوهج أو يتوهج الله أو يتحول إلى برق أو أي شيء آخر، ولكن الرواية التي مألوفة لمعظم اليهود ومعظم الأشخاص الآخرين الذين يعرفون التوراة على الإطلاق كانت رواية موسى المتحولة. وموسى أيضا تلقى الناموس عن طريق الملائكة. إذن كما تعلمون سيتحدث استفانوس عن ذلك، عن موسى عند العليقة المشتعلة حيث تحدث الملاك معه. وفي الآية 53 أعطي الناموس بواسطة الملائكة. الملائكة أيضا مع خدام الله في مكان آخر من سفر أعمال الرسل. كان الملاك قد حررهم للتو من السجن في الإصحاح 5 والآية 19. في الإصحاح 8 والآية 26 سوف يرسل ملاك فيلبس في طريقه ليحمل البشارة إلى مسؤول البلاط الأفريقي. في الإصحاح 10 والآية 3 ظهر ملاك كورنيليوس. في الإصحاح 1-2 سوف يطلق ملاك الرب بطرس من السجن. وأيضا في وقت لاحق من هذا الإصحاح سوف يقتل ملاك الرب هنا تغريبا، لأنه حصل على الإكرام الإلهي كما لو كان إلهيا. لذا تلعب الملائكة في السرد، لكن هنا ينظر إليهم استفانوس كملاك. ربما لا يكون هذا تغييرا في المستوى الذي نجده في لوقا الإصحاح 9، لكنه يلفت انتباههم وهو شيء لا يمكنهم دحضه. حسنا، في الإصحاح 7 من خطاب استفانوس التهمتان الموجهتان إليه هما أنه ضد الناموس وضد موسى وضد الهيكل وضد هذا المكان المقدس. ويعطي ردين رئيسيين على هذا. أولا سوف يطلق سراح بطرس من الاحتجاز، وسوف يستجيب للهيكل من خلال إظهار أن الله لا يقتصر حقا على الهيكل. إنه يوضح ما يقوله بالفعل. وثانيا سيعيد التهم والتي كانت ممارسة معتادة في العصور القديمة. إذا اتهمك شخص ما بشيء ما، إذا كنت قادرا على ذلك على الإطلاق، فسوف تتهمه بنفس الجرم. كان هناك خطيب قال إنه تعرض للضرب على يد المتهمين، وقال إن لديهم الجرأة على اتهامه لأنه كان على قيد الحياة، وهذا لم يكن خطأه، وكانوا يحبون إعادتها ضد المتهم. كان شيشرون سيدا في هذا، ويمكن أن يكون ساما. هذه المرأة التي كانت جزءا من شهود الإثبات، يقول شيشرون، وسبب كونها أرملة، لا أريد أن أذكرها، أنها هي التي قتلت زوجها، لكنه كان ساما فقط. لكن على أي حال، بإعادة التهم، وصلت إلى ذروة تمرد سلافنا. لقد رفض آباؤنا يوسف الذي أرسل ليكون منقذهم. لقد رفضوا موسى الذي أرسل ليكون منقذهم، وأرسل موسى ليكون منقذهم. قال شيشرون أن الله سيبعث نبيا مثله. حسنا، لقد فعل الله ذلك، وحزر ماذا؟ إحدى الطرق التي كان سيشبه بها موسى كانت مرفوضا، وقتلتم الأنبياء، والآن أنتم نسل الذين قتلوا الأنبياء، قد قتلتم القدوس البارة. يمكنك أن ترى لماذا يتم رجمه في النهاية. كنت أعتقد عندما كنت أقرأ سفر الأعمال الإصحاح 7 لأول مرة أنهم رجموه لأنه أعطاهم درسا مملا في التاريخ، لكن لا، لقد كان يعطيهم تحذيرا مهما للغاية. غالبا ما يفعل ذلك الناس واليهود غالبا، وفي العديد من الوثائق اليهودية لديك شيء عن تاريخ إسرائيل يمكن استخدامه، وبعض المزامير تفعل ذلك، لكن لديك رواية لأشخاص مختلفين عبر التاريخ. في كتاب سيراخ لديك ذلك، وهذا موجود أيضا في بعض الأدب المكبي، تجدون ذلك في عبرانيين الإصحاح 1:1، والذي تم تصميمه بطريقة بلاغية رائعة جدا. ستيفن يفعل ذلك هنا، ولكن دائما كان التاريخ بنقطة. التاريخ في العصور القديمة كما ذكرنا في المقدمة كان من المفترض أن يحكى بنقطة معينة، لذا يفعل استيفانوس هنا ما يفعله لوقا في عمله المكون من مجلدين مع تاريخ يسوع وتاريخ الإرسالية المسيحية المبكرة. النقطة المهمة هي أننا إذا أردنا أن نعرف ما يفعله لوقا مثلا عندما يوازي شخصيات مختلفة، فإنه يوازي يسوع وبطرس وبولس، أو يوازي استيفانوس في إعدامه مع يسوع في إعدامه. حسنا، إنه لا يفعل ذلك عن طريق اختلاق الأشياء، إنه يفعل ذلك بنفس الطريقة التي يفعلها استيفانوس هنا مع العهد القديم، حيث يربط بين شخصيات المختلفة ويظهر السمات المشتركة وكيف يعمل الله بطرق معينة في التاريخ. إنه يسلط الضوء على بعض أوجه التشابه الموجودة هناك. إن رؤية كيف يفعل ستيفن ذلك يعطينا فكرة عن تفسير لوقا. الخطوط العريضة لرسالة ستيف. يتم تناول إبراهيم في الآيات من 2 إلى 8. نحن نرى أن الله لا يتكلم فقط في الأرض المقدسة. تكلم الله في بلاد ما بين النهرين إلى إبراهيم ويوسف في الآيات من 9 إلى 16. حسنا، انتهى الأمر بيوسف إلى التعظيم في مصر بعد أن رفضه إخوته. لم يتم تمجيد موسى في مكان ما خارج الأرض المقدسة فحسب، بل عندما عبد موسى الله على جبل سيناء، وعندما طلب من موسى أن يحضر الناس للعبادة في جبل سيناء، اقتبس استيفانوس لغة العهد القديم، وقال له لموسى اخلع نعليك لأن هذا المكان مقدس. لماذا هذا مهم جدا؟ لأن استيفانوس اتهم بالتجديف على هذا المكان المقدس، والآن يجيب استيفانوس، هذا المكان المقدس، هذا المكان المقدس، الهيكل ليس المكان المقدس الوحيد، يمكن لجبل في وسط الصحراء العربية أن يكون مكانا مقدسا، أي مكان يكون فيه الله مكانا مقدسا، ووجود الله هو المهم، إنه الروح القدس الذي يهم. إنها ليست معاملتكم التقليدية التي كانت تقليدية في جميع أنحاء العالم القديم والبحر الأبيض المتوسط القديم وعالم الشرق الأوسط القديم. بالقول لدينا أماكن مقدسة، لدينا أماكن مقدسة. إنما يجعل المكان حقا أكثر قدسية، وهذا موجود أيضا في العهد القديم، ولكن ما يجعل المكان حقا أكثر قدسية هو أنه قد تم تقديسه بحضور الله نفسه. ربما هذا هو أحد الأسباب التي تجعل الكنعانيين، عندما تكون لديك ثقافة تحل محل ثقافة أخرى، قد يدمرون مكانا ما، لكنهم سيعيدون بناء معبد في نفس الموقع. ولكن عندما دخل الإسرائيليون دمروا ذلك. لقد حطموا الهياكل وحطموا الأصنام عندما دخلوا، لأن إلههم كان مختلفا ومكانهم المقدس سيكون مختلفا. وعلى أي حال، فقد رفض إخوته موسى وجعلوك رئيسا أو قاضيا علينا. وموسى كان المكان المقدس خارج الأرض المقدسة، على الرغم من أننا في الميكيلتا منذ أوائل القرن الثاني نقرأ تقليد اليهودي بأن الله تكلم فقط في الأرض المقدسة. طيب، وماذا عن حزقيال؟ حسنا، كان ذلك بجوار النهر كبار. يمكن لله أن يتكلم خارج الأرض المقدسة في ظل ظروف معينة، أي مكان مقدس بالقرب من الماء. ولذا فقد فسروا كل شيء آخر باعتباره استثناءات. عندما يكون لديك الكثير من الاستثناءات، فمن المحتمل أن يكون هناك خطأ ما في قاعدتك. ولكن هذا كان تقليدا، لقد كانت قوميا. وهكذا يستمر بعد الحديث عن موسى والنبي مثل موسى، فيقول: آباؤكم تمردوا على موسى في البرية، أسلافنا، لكنه سوف يركز على أسلافكم لأنه سوف يتماثل مع موسى والأنبياء. لقد تم تحديدهم مع الجانب الآخر في تاريخ إسرائيل، في تمرد الأجداد، الفصل 7، الآيات 38-50، يفعل ذلك بإسهاب. والآن، لا تريد أن تصل إلى الأمور المثيرة للجدل في بداية رسالتك، لأنك إذا رجمت في البداية، فلن تتمكن من الحديث عن إبراهيم ويوسف وموسى. يريد أن يكتفي بقضيته. يقال عن توماس كرانمر أنه تمكن من قول بعض الأشياء قبل أن يسحبوها فعليا، ويقرر أنه بحاجة إلى الإعدام لأنهم لم يتوقعوا ذلك. لذا، يمكنك الإفلات من بعض الأشياء لفترة من الوقت، لكنك لا تريد أن تضع الأمور الأكثر إثارة للجدل في المقدمة. تريد الحصول على بعض السمع على الأقل. هل تحول أحد هناك من قبل؟ حسنا، سنسمع عن شخص ما لاحقا. ولكنه على أي حال، يتهم متهميه في الآيات 51-53. وذلك عندما قطعوه. يعكس التهام التي كانت الطريقة الشائعة. الآن، مقارنات استفانوس في التاريخ التي قام بها، بعض هذه المتوازيات موجودة بالفعل في التوراة، في سفار موسى الخمسة، بين يوسف وموسى. ليس من المستغرب أن يربط استفانوس بين شخصيات في التاريخ، لأن لديك بعض هذه الروابط الأدبية بالفعل بين نهاية سفر التكوين والجزء الأول من سفر الخروج. ولا شك أن هذه القصص رويت معا. لقد باعه إخوة يوسف للعبودية. لقد انقذه آل موسى الذين كانوا عبيدا من العبودية. وباع المديانيون يوسف إلى مصر. رحب المديانيون بموسى عندما غادر مصر، عندما هرب من مصر. وأصبح يوسف والد فرعون. وأصبح أبا لفرعون، وهو لقب يستخدمه المصريون أحيانا، وصار موسى ابن لابنة فرعون. تم انتشال يوسف فجأة من العبودية وجعله أميرا على مصر. فجأة فقد موسى أميره المصري وملكيته بسبب دفاعه عن العبيد. لقد جعل يوسف كل مصر عبيدا لفرعون، ومن خلال موسى حرر الله العبيد، ومن خلال يوسف أنقذ له مصر أثناء المجاعة، ومن خلال موسى دمر له اقتصاد مصر. يوسف المنفي في مصر يتزوج ابنة كاهن مصري. موسى المنفي من مصر يتزوج ابنة كاهن مديان. اسم الابن الأول ليوسف من بين اثنين من ابنائه الذين تم ذكر اسمائهم، ويبدو أن هناك آخرين يستحضر إقامة يوسف في أرض أجنبية. يستحضر اسم أول ابنين لموسى المذكورين إقامة موسى في أرض أجنبية. تم رفض نصيحة المخلص المستقبلي في حالة يوسف في البداية من قبل إخوته الذين باعوه للعبودية. لقد رفض إخوته في البداية قيادة المنقذ المستقبلي في حالة موسى عندما قالوا من أقامك رئيسا أو قاضيا علينا. لذا فإن ما يفعله استفانوس بالعهد القديم هو اتباع نمط موجود بالفعل في العهد القديم، بما في ذلك نموذج المخلص المرفوض، والذي سيسلط الضوء عليه في هذه الحالات المختلفة. القاضي رئيس الكهنة الذي كان القائد الرسمي للسنهدريم يعرض على ستيفن الفرصة لإنكار التهمة. حسنا، هذا شيء رحيم للقيام به، لكن ستيفن يمضي قدما ويبني هذه القضية. ويأخذ ستيفن حريات معينة بينما يتبع العهد القديم، وكانت هذه هي الحريات التي كان يأخذها عادة المعلمون اليهود. في الواقع فهو يأخذ حريات أقل بكثير مما يفعله المعلمون اليهود عادة عندما يعيد سرد هذه القصص. وأوجه تشابه ترى بالفعل هذا النوع من النمط في الروايات التي يتبعها ستيف. حقيقة أنه قضى الكثير من الوقت في إسفار موسى الخمسة. حسنا، تذكر أن الصدوقين أحبوا إسفار موسى الخمسة بشكل خاص. في الواقع فيلو الإسكندري الفيلسوف اليهودي بشكل أساسي في الإسكندرية دائما ما يحتفظ بالأشياء فقط في إسفار موسى الخمسة، وهو ما قد يكون منطقيا إذا كانت يهوديا شرقيا. ولكن على أي حال حريات ستيف، وعادة ما يتبع ترجمة السبعينية وهي النسخة اليونانية الأكثر شيوعا للعهد القديم في عصره، يلخص: لن يتحدث بهذا لساعات كما لو كان سفر الأعمال ثلاثة ملخصا لخطاب لساعات، لكن ربما لن يحظى ستيفن بهذا القدر من الوقت. لذلك يلخص ستيف، لذلك يقوم أحيانا بتلسكوب بعض الأحداث ويمزج بعض الأحداث معا. معظم خطابه هو مجرد اقتباس من الكتاب المقدس من الترجمة السبعينية. أحيانا يعطي استنتاجا مثل تعليم موسى المصري: وتثقف بكل حكمة وعلم المصريين. حسنا، هذا ما كانت تتوقعه لو كان موسى عضوا في الديوان الملكي. كان سيحصل على هذا النوع من التعليم تماما كما حصل دانيال، ولم يكن دانيال حتى عضوا في البلاط الملكي. إلا أن استفانوس يفتقر إلى أغلب الزخارف الأسطورية التي تجدها حتى عند يوسيفوس المؤرخ اليهودي بأن موسى ذهب وحارب إثيوبيا. هذا هو المكان الذي حصل فيه على زوجته الإثيوبية وما إلى ذلك. لدينا الكثير من الأساطير عن موسى وأرتيبانيز الذي يكتب من الإسكندرية ويوسيفوس وما إلى ذلك. ستيفن لا يضيع وقته مع تلك الأنواع من الزينة. إلى حد كبير يبقى قريبا من النص. لن أفعل هذا بالتفصيل، لكني سأعطيك بعض التفاصيل حول بعض الملاحظات الأساسية في أعمال الرسل السبعة. تتحدث الآية 25 عن الخلاص من خلال موسى. الكلمة اليونانية هنا هي سوتيريا. إنها نفس الكلمة المستخدمة مرة أخرى في الإصحاح 4 والآية 1-2 حيث يقول بطرس ويوحنا أنه يوجد سوتيريا وليس هناك خلاص من خلال أحد سوى اسم يسوع. لقد منح الله الخلاص من قبل، ليس على مستوى يسوع، ولكن لها منح الخلاص من قبل. لقد منح الخلاص من خلال يوسف، وهنا بشكل واضح من خلال موسى، ومع ذلك فقد تم رفض هؤلاء المخلصين. فلماذا تعتقد أن مجرد رفض قادتنا ليسوع يعني أن يسوع ليس المسيح؟ يناسب النمط، كما أنه يناسب إشعياء 5:3، على الرغم من أنه لم يتم اقتباسه هنا بالطريقة التي تم اقتباسه بها في الإصحاح التالي. في الإصحاح 7 الآية 2-9 لم يكن عليه أن يذكر هذا، لكنه يذكر زواج موسى بين الأعراق. يتزوج موسى من نوبيل ويعبر الحضارات بهذا الزواج كما هو مذكور في العدد 12. وكان النوبيون معروفين بشكل خاص، وفي العهد القديم أيضا يستطيع الحبشي أن يغير جلده أو الكوشي كواشي بالعبرية. كانوا معروفين بشكل خاص ببشرتهم الداكنة جدا، وكانوا معروفين بهذه الطريقة من قبل الجميع إلى الشمال منهم. ومع ذلك كان بعض الناس في أقصى شمال معروفين ببشرتهم البيضاء جدا. كان الجميع دائما يعتبرون أنفسهم عاديين، والناس في الشمال نوريون والناس في الجنوب ظلما بغض النظر عن مكان وجودهم في الطيف. نجد أنه في كل مكان في الأدب القديم كان اليونانيون يطلقون على المصريين اسم السود أحيانا، لكن اليونانيين في مصر كانوا يطلقون على النوبيين اسم السود ولكن ليس أنفسهم. على أي حال، زواج موسى بين الأعراق، وكان اليوسف أيضا واحدا كما رأينا، وهذا شيء بدأ يتجاوز الثقافة لأنه كان شيئا كان يحتقره بشدة المجتمع اليهودي المحافظ. ليس من المفترض أن تتزوجي من غير اليهودي. هذا موجود بالفعل في سفر التثنية وما إلى ذلك، فيما يتعلق بعدم الحاجة إلى التزاوج مع أولئك الذين يعبدون آلهة الآخرين، لكنها لم تكن قضية عرقية. كتابين 7:3-5 شرطة 3:8 قد لا تتمكن من ملاحظة ذلك في الترجمة الإنجليزية، لكن في اليونانية يأتي المصطلح المترجم هذا 5 مرات. هذا إنه يقود هذه النقطة إلى المنزل. لقد تم استخدامه في البلاغة للتأكيد لإيصال نقطة ما. هذا المنقذ المرفوض، هذا الذي رفضتموه. في عام 741 تحدث عن صنم العجل. الآن كان اليونانيون وحتى اليونانيون يحتقرون المصريين لأنهم يعبدون من بين أشياء أخرى شخصيات حيوانية وشخصيات جزئية حيوانية مثل أنوبيس الذي لديه جسم بشري وقطة ورأس ناب. كان اليونانيون والرومان يحتقرون المصريين لأنهم كانوا يعبدون الحيوانات بأي شكل من الأشكال. لذا كما تعلمون فإن الشعب اليهودي لن يكون سعيدا بهذا. غالبا ما كان هذا يعتبر الحدث الأكثر إحراجا في تاريخ إسرائيل كله، وكان الشعب اليهودي يخجل من ذلك. حاول الحاخامات لاحقا شرح ذلك أيضا. كما تعلمون فإن الأجانب الذين جاءوا بيننا هم الذين قدوا الطريق حقا في كل هذا، وكان ذلك خطأهم. لكن إسرائيل كان يخجل من هذا لدرجة أن يوسيفوس الذي كان يتتبع الكثير من العهد القديم أغفل هذا المشهد في الواقع. لقد كان الأمر محرجا للغاية. 7-4-2 يتحدث عن عبادة الشمس والقمر والنجوم. حسنا، اعتقد اليونانيون أن الشمس والقمر والنجوم إلهة. اعتقد اليهود عادة أنهم ملائكة، وكان علم التنجيم يحظى باحترام كبير في هذا العصر. في الواقع كان يحظى باحترام كبير لدرجة أنه بحلول الوقت الذي تصل فيه إلى القرن السادس، كما تعلمون، قمنا بالتنقيب في عدد من المعابد اليهودية في الجليل. يوجد هذا الكنيس الجليل مع فسيفساء دائرة الأبراج في الطابق المركزي للكنيس مع صورة هيليوس إله الشمس في المنتصف. حسناً، كان المقصود منه أن يرمز إلى أن الله فوق الشمس وفوق كل النجوم، ولكن الصور التي استخدموها حتى في القرن الأول، يقارن يوسيفوس وفيلو بعض الأشياء في الهيكل بالأبراج. كانت الرمزية الفلكية منتشرة في هذه الفترة. كان الحكام مذعورين من توقع المنجمين لوفياتهم، مما أثار الاضطرابات. وقد انتشر من بابل إلى بارثيا، وكان يعتبر العلم في ذلك الوقت. لذا، كما تعلمون، اتبعه الأمم بشكل متزايد. وأصبح الأمر أكثر فأكثر مع مرور الوقت. كثيرا ما يقول الشعب اليهودي، حسنا، ربما يمكنه التنبؤ بمستقبل الأمم، لكنه لا يتحكم في المستقبل. النجوم لا تتحكم في المستقبل، ولا تتحكم في مستقبلنا. لذلك، فإن هذا سيكون شيئا لن يقدروه مرة أخرى، عندما يتم تذكيرهم بأن أسلافهم كانوا يعبدون الشمس والقمر والنجوم. وهذا ما فعله منسي وآخرون أيضا، ولكن في البرية. إذن فهو يتحدث عن البيوت المصنوعة بأيدي البشر. حسنا، لقد استخدم بالفعل هذه اللغة التي تقول صنعت الأيدي في الآية 41، وكان الشعب اليهودي يستخدمها غالبا للإشارة إلى الأصنام. الأصنام ليست آلهة حقيقية، إنهم ليسوا الله الذي خلقنا، إنها آلهة من صنعانا، من صنع أيدي البشر. لكنه الآن يستخدم تلك اللغة لوصف المعبد. وأسوأ شيء على الإطلاق، والأكثر هجوما على الإطلاق، هو أنه لا يختلق الأمر فحسب. لديه سابقة كتابية لذلك، وهو يقتبس في الآيتين 49 و50 من سفر إشعياء. وفي كثير من الأحيان تنتهي الحجة بمبدأ، في هذه الحالة بنص كتابي، أو نقطة فاصلة تقود هذه النقطة. لقد كان يتحدث عن المعبد. حسنا، الآن حصل على رسالته حول المعبد. إشعياء 6:6 الآيات 1 و2. هذا لا يأتي من زمن خيمة الاجتماع عندما قال له لداود سابقا لا تبني له بيت، على الرغم من أن ستيفن يذكر ذلك أيضا. لكن إشعياء 6:6 الآيات 1 و2 السماء هي عرشي، الأرض هي موطئ قدمي، ما البيت الذي ستبنيه لي. لذا فهو إلى حد ما يؤكد شكوكهم بأنه ضد الهيكل، لكنه ليس ضد استخدام المعبد حقا. إنه ببساطة ضد مركزية عبادة الله في الهيكل فقط، بطريقة لا يعمل بها له في أي مكان آخر. والآن مع مجيء المسيح لم يعد الأمر كما تعلمون في العهد القديم. كما تعلمون في سفر التثنية في المكان الذي سيختاره له. وبعد ذلك كما تعلمون يجب أن تكون القدس. هذا هو المكان الذي اختاره له، وكان هناك كتاب مقدس لذلك. ولكن مع مجيء المسيح الآن سوف تخرج الشريعة من أورشليم كما يقول إشعياء 2. كانت الرسالة هي المضي قدما. لم يكن من المفترض أن تبقى متمركزة في مكان واحد. كان لدى استيفانوس الرؤية اللاهوتية الصحيحة، فهو يضع الأساس اللاهوتي. إنه لا يعيش ليرى ذلك، فهو لا يعيش لينفذها بالكامل، لكنه يضع الأساس اللاهوتي الذي تم تطويره في بقية سفر أعمال الرسل. ومن المفارقة أنه تم تنفيذه بواسطة أحد الأشخاص الذين كانوا مسؤولين عن إعدامه. الإصحاح 7 الآيات 51-53. حسنا، لقد وصل إلى ذروة خطابه، وهو الآن يقدم ما كان يسميه الخطباء القدماء أحيانا وما نسميه غالبا اليوم الخطبة. في اللاتينية كان غالبا ما كان اختتام الخطاب هو الجزء الأكثر إثارة عاطفيا في الخطاب. يعيد التهم إلى متهميه. لم يجرؤ على فعل ذلك صراحة في وقت سابق من الخطاب، لكنه كان يبني عليه طوال الخطاب، والآن وصل إليه. لقد كان من المعتاد إعادة التهم ضد متهميك، ولكن ليس إعادة التهم ضد قضاتك، وهو ما يفعله هنا. لأنك تعيد التهم إلى قضاتك، فأنت تعرف ما الذي سيحدث. كان هناك فيلسوف رواقي اسمه إبتيتوس، وقد اشتكى من هذا الرجل. يقول: كما تعلم، ليس عليك أن تسبب مشاكل لنفسك. يذهب الرجل إلى المحكمة ويقول: أنا مثل سقراط، وأنتم مثل قضاة سقراط. وبالطبع أدانه القضاة. يقول إبتيتوس: كما تعلمون، هذا ليس جرأة، وهذا غبي. حسنا، في حالة ستيف لا أعتقد أنه غبي، لكنه يعرف ما سيأتي. يعيد التهم إلى القضاة. الآية 5-1: عليه أن يخرج هذا بسرعة. الآية 5-1: أنتم قساة الرقاب وغير المختونين بالروح وغير المختونين بالقلوب والآذان، لا تسمعوا ولا تصغي لكلمة الرب. حسنا، غالبا ما تظهر هذه المصطلحات فيما يتعلق بإسرائيل، وهي اللغة النبوية في العهد القديم، ولكنها تظهر معا في تثنية 10. وحيثما كان إسرائيل في أيام موسى، فهو يشتكي من أنهم قساة الرقاب وغير المختونين بالقلوب. ثم في الآية 5-2: كان أسلافكم يضطهدون الأنبياء. حسنا، واحد ملوك 18-4: في أيام إيليا قتلت إيزابل العديد من الأنبياء. نحمية 9-26 يقدم أيضا ملخصا لكيفية قتل أسلافنا للأنبياء. إرمياء 2-6: لدينا واحد منهم اسمه في إرمياء 26-20-2-3: أوريا النبي. لقد نجا إرمياء، ولكن لم ينجو جميع الأنبياء. وكان أوريا نبيا صادقا، فهرب إلى مصر، فأعدوه وقتلوه. لذلك بكلمات أخرى، كان إرميا في خطر حقيقي للموت أيضا، لكن الله حماه بما في ذلك من خلال مسؤول المحكمة الأفريقية عبد ملك الخصي عبد ملك. وأسلافكم اضطهدوا الأنبياء. لقد طور تقليد اليهودي هذا الأمر إلى أبعد من ذلك. لذلك على سبيل المثال، قيل أن إشعياء اختبأ في شجرة وفتحت شجرة وحمايته، لكن منسي عرف أنه كان في الشجرة لأن أطرافه. حسنا، قال الحاخام لاحقا أطرافه، وكان شال الصلاة يتدلى من الشجرة. فنشر منسي الشجرة إلى نصفين، وقتل إشعياء بهذه الطريقة. ولكن هذا أيضا في حياة الأنبياء والأعمال اليهودية الأخرى. فلقد كثر هذا الحديث عن أجدادنا قتلة الأنبياء، ولن ينكرون ذلك الحديث، إنه موجود في الكتاب المقدس، وهو جزء من تاريخ إسرائيل، وقد تم تضخيمه بالفعل في هذه الفترة. هناك تقليد آخر مذكور في الآية 5-3، وهو أمر لن ينكره، وهو أن الناموس قد تم بواسطة الملائكة. قال: كما تعلم، لقد تلقيت هذا الناموس بواسطة الملائكة، وكان المقصود من ذلك أن يكون وسيلا لتمجيد الناموس، كما هو الحال في عبرانيين 2. لطية 3، إنه نوع من القول، حسنا، لقد تم عن طريق الوساطة، ولم يكن مباشرا مثل أي شيء آخر، لكن الملائكة توسطت في الشريعة. كما تعلمون، كلمة الملائكة موسى في العليقة، ويتحدث سفر التثنية أيضا عن كثيرين، ربما ملائكة، موجودين في جبل سيناء. ومن المؤكد أنه تم تفسيره بهذه الطريقة من قبل المترجمين اليهود. أعتقد أن تثنية 32، لذلك قد يشير المزمور 68 إلى شيء ما حول ذلك، بالطريقة التي فسرها الشعب اليهودي على أنها قراءة في يوم 50، في وقت لاحق على أي حال. لذلك فهو يستشهد بهذا التقليد، لقد أعطي الناموس بواسطة الملائكة، ومع ذلك فقد رفضتموه، لقد خالفت القانون. والروح القدس، كما ذكرنا سابقا، كان مرتبطا بالأنبياء بشكل خاص، بالتحدث بالرسالة النبوية. قال: أسلاف كم قتلوا الأنبياء، وبلغتم ذلك بقتل الصالحين. قال: أنتم دائما تقاومون الروح القدس. في زمن المضارعة، ما زالوا يقاومون الروح القدس. ويتحدث استيفانوس معهم تماما مثل نبي العهد القديم. استيفن يعرف ما سيأتي لأنه، انظر، هذا ما كانوا يفعلونه، وهذا ما فعلوه بالمسيح، سوف يفعلون ذلك له أيضا، ويثبتون انتقاده بقتله. موت استيفانوس، نرى تشابهات مع يسوع في موت استيفانوس في أعمال الرسل 7:54-60. في محاكمة يسوع أمام السنهدريم، أعلن يسوع أنه ابن الإنسان الممجد. حسنا، أثناء محاكمته أمام السنهدريم، أعلن استيفانوس أنه يرى ابن الإنسان الممجد. في وقت سابق رأى واستيفانوس كملاك، والآن يرى السماء، يرى يسوع. يقول يسوع في لوقا 23:4-6: يا أبتاه، في يديك أستودع روحي. يقول استيفانوس في أعمال الرسل 7:5-9: يا رب، استودعك روحي. يصلي يسوع في لوقا 23:34: يا أبتاه، اغفر لهم، إنهم لا يعرفون ماذا يفعلون. يقول استيفانوس في أعمال الرسل 7:6: يا رب، لا تقم لهم هذه الخطية. حسنا، تذكر ما قلناه سابقا عن السير الذاتية الموازية، وتذكر أيضا أن التلاميذ يقلدون المعلمين. لذلك فمن الطبيعي، بمعرفة أن يسوع فعل ذلك، فإن استيفانوس يريد أن يفعل ذلك عند وفاته أيضا. نرى أيضا شيئا آخر في هذه الرواية، وهذه هي الطريقة الساخرة التي يروي بها لوقا هذا الأمر. من هو المذنب حقا؟ يسوع واقف في السماء في الآية 56. عادة تتوقع منه أن يجلس عن يمين الآب، تماما كما ورد في أعمال الرسل 2، ولكن يمكن للشاهد أو القاضي أن يقف، ويقف الشاهد عند الإدلاء بالشهادة، ويجوز للقاضي أن يقف عند النطق بالحكم. يسوع هو إما شاهد استيفانوس، أو يتم تصوير يسوع هنا على أنه القاضي الحقيقي، والمتهمون به، المتهمون الكذبة، هم الذين يستحقون ما يقولون إنه يستحقه في محاكمة الإعدام هذه. إن المتهمين به هم الذين يحاكمون حقا. عادة يجب تجريد الشخص الذي كان سيتم إعدامه، وربما قاموا بتجريد ستيف، لكن لم يتم ذكر ذلك هنا، وذكر لوقا شيئا آخر بدلا من ذلك. لقد جردوا أنفسهم. حسنا، عادة ما كان الهيلينيون يتجردون من ملابسهم لممارسة الرياضة. ربما لم تكن قد جردت من ملابسها بالكامل، ولكن عندما كان الجو دافئا كانوا يجردون أنفسهم. ترى نفس الشيء مع متهمي بولس. الجمع في أعمال الرسل الإصحاح 2:2 عندما يلقون ثيابهم في الهواء، كان على الشخص المعدم أن يعترف بخطاياه. ولكن في الآية 6:0 لا يعترف استفانوس بخطاياه بل بخطاياهم. في بعض الأحيان كان الكتاب القدماء يقولون صراحة أن القضاة الظالمين هم الذين يحاكمون حقا أمام الحق أو أمام الله. كثيرا ما قال الأمميون ذلك مع سقراط، ولم يكن هو الذي تمت محاكمته، وكان المتهمون هم الذين يحاكمون، أو أنهم كانوا يجربون الحق ولذلك هم الذين أدينوا. بعض المعلومات الأساسية عن رجم ستيف: يتم ذلك خارج المدينة، يسحبونه خارج المدينة. حسنا، أنت لا تريد تدنيس المدينة المقدسة. وعادة ما تتم عمليات الإعدام والدفن خارج المدينة، جمارك، إذا كان وسبع وما إلى ذلك، إذا تم اتباع وفي هذه الحالة لم يتم كتابة وبعد، ولكن إذا كان يعكس قواعد تعود إلى هذا الحد، فمن المحتمل أنهم اتبعوا هذه القواعد. ثم مرة أخرى، نظرا لأنهم مجموعة من الغوغاء، وهم يقتلونه فقط لأنهم غاضبون، فربما لم يفكروا كثيرا في القواعد على أي حال. لم يكن الصدوقيون مهتمين بذلك، ولم يكن الهيلينيون مهتمين باللوائح الفريسية بأي حال من الأحوال. ولكن هذا قد يعطينا على الأقل فكرة عن كيفية القيام بذلك. عادة ما تقوم برمي الشخص فوق منحدر أو تلة كبيرة. قد لا يكون السقوط كافيا لقتلهم. في بعض الأحيان كان كذلك. لكنك ترميهم فوق تلة أو حافة صخرية. قد لا يكون هذا بعيدا. ومن ثم، من الناحية المثالية، سيكون لديك حجارة كبيرة. الأمر ليس مثل رمي هذه الحجارة الصغيرة، ولكن سيكون هناك حجارة كبيرة. من الناحية الفنية، قال الحاخامات لاحقا: إنك تهدف إلى الصدر، لكنني لا أعتقد أن الناس يمكنهم التصويب بشكل جيد بهذه الحجارة الكبيرة. سوف يهبط حيث سيهبط، وكانوا يستمرون في رمي الحجارة حتى يموت الشخص. بحسب ما جاء في تثنية 1:7 كان على شهود أن يكونوا أول من يرجمون الحجارة. ربما كان المقصود من ذلك أن يكون رادعا ضد شهود الزور، لأنك تعلم أنه يتعين عليك قتل الشخص بنفسك. لكن شاهد الزور كان هنا، استمر وقم بذلك. وكان الحاكم في القدس فقط خلال الأعياد، ونحن نعلم أن الغوغاء رجموا الناس. لقد حدث ذلك في جميع أنحاء عالم البحر الأبيض المتوسط القديم. لكن الرجم مهم هنا لأسباب أخرى. الرجم بحسب سفر اللاويين 24:1-6 كان عقوبة التجديف. ولكن أيضا في العهد القديم نرى عدة مرات أن الناس سعوا إلى رجم خدام الله. خروج 1:7 عدد 1:4 حيث كان الناس على استعداد لرجم موسى أو على استعداد لرجم يشوع والكلب. 2 إخبار الأيام 24 رجم زكريا. في صموئيل الثاني في الواقع كان رجال داود تقريبا على استعداد لرجمه على الرغم من أن الظروف كانت مختلفة قليلا. ويقول بسبب كربهم على عائلاتهم قوى داود نفسه بالله واستطاع أن يخرجهم من هذا الأمر، لكن على أي حال شاول شب ووضعوا ثيابهم عند قدمي شاول. الآن ضع في اعتبارك التباين هنا، لأنه في وقت سابق عندما كان الناس يجلبون الموارد ويأتون بأموالهم كانوا يضعونها عند أقدام الرسل. في الفصل الخامس لقد كانوا مسؤولين نوعا ما. حسنا يا ستيف، أثناء رجمه أصبح شاول الآن هو المسؤول نوعا ما. وتقول كيف يمكن أن يكون هو المسؤول؟ لقد كان شابا. المصطلحات المستخدمة هنا للشاب يمكن استخدامها لأي شخص بدءا من سن المراهقة وحتى الثلاثينيات من عمره. في أغلب الأحيان تم استخدامه لشخص في العشرينيات من عمره. لذا فمن المحتمل أنه لم يعد تلميذا لجملائيل في هذه المرحلة. أنهى معظم الناس تعليمهم العالي قبل أن يبلغوا 20 من العمر. وعلى الرغم من وجود استثناءات خاصة إذا كان لديك ما يكفي من المال، إلا أنه يمكنك الاستمرار، لكن عادة ما ينتهون من ذلك عندما يبلغون 20 من العمر. لكنه كان لا يزال في دائرة غمالائيل. الآن كونك شابا عبر الكتابات القديمة كان مرتبطا بأمرين بشكل إيجابي، كان مرتبطا بالقوة. سلبا كان مرتبطا بالطفح الجلدي والقابلية للإغراء الجنسي. لهذا السبب تتحدث رسالة تيموثاوس الثانية عن الهروب من الشهوات الشبابية. وتقول رسالة تيموثاوس الأولى 4 لا يستهين أحد بحداثتك بل كنا قدوة للتقوى. لقد كان الأمر جنسيا وكان أيضا غضبا، ولم يستطيعوا السيطرة على غضبهم. وهناك بعض الحقيقة عندما تكون مراهقا وتتغير هرموناتك أحيانا يكون لديك ذلك، ولكن يمكنك أيضا أن تتمتع بالقوة والغيرة التي يمكن تكريسها لله، وهو على الأرجح ما نظر إليه شاول. ولكن في هذه الحالة لم يتم استخدامه بالطريقة الصحيحة. وأحيانا في العهد الجديد يكون الأمر إيجابي، لكن في هذه الحالة يتم استخدامه بطريقة خاطئة. يخبرنا غلاطيته 1 أن بولس كان يتقدم فوق العديد من أقرانه في عصره، وهذه هي الطريقة التي ربما ينبغي أن نفهم بها الصياغة اليونانية. لذلك على الرغم من أنه كان شابا في غيراته وإتقانه للتوراة وما إلى ذلك فقد أصبح قائدا. قد تقول حسنا كيف يمكن أن يذهب وهو شاب إلى رئيس الكهنة؟ ربما كان لا يزال شابا عندما تلقى رسائل من رئيس الكهنة. ربما كان لدى عائلته أيضا قدرا كبيرا من المال. ربما لم يكن جزءا من النخبة، ربما مثل غمالائيل. ولكن إذا استطاع حتى أن يدرس على يد غمالائيل فمن المحتمل أن يكون لدى عائلته الكثير من المال. لذا سنتحدث عن ذلك أكثر في أعمال الرسل 22. ولكن على أي حال كان قائدا في الحركة، وكان قائدا كما يقول النص في الإصحاح 8 كان قائدا في إثارة الاضطهاد ضد الحركة المسيحية. وكانت هذه إحدى الطرق التي كان يتفوق بها، وذلك عندما جاء في الإصحاح 9 بعد أن أصبح بولس تابعا ليسوع وبعد أن توقف عن التبشير في تلك المنطقة نقرأ في 9:31 أن الكنيسة حصلت على راحة. كان بولس منسقا رئيسيا للاضطهاد، على الرغم من أنه لم يكن الوحيد، وهو نفسه يخبرنا بذلك في 1 تسالونيكي 2. حسنا، قدم أعمال الرسل 6:5 استفانوس، ثم فيلبس، ثم آخرين. يخاطب أعمال الرسل 7 استفانوس، الذي يضع الأساس اللاهوتي لهذه الحركة. أعمال الرسل 8 تخاطب فيلبس. حسنا، إليكم ملخص أعمال الرسل 8. لدينا شاول في 7 من 58 إلى 60 وأيضا 8 من 1 إلى 4. وهنا خلال شاول شتت الاضطهاد المؤمنين. الآن هذه مفارقة. إنه يحاول إيقاف الحركة والاضطهاد يبددها وينشرها، ومن المفارقات أنك لا تستطيع محاربة المناخس. ومن المفارقات أن شاول مسؤول بطريقة ما عن نشر الحركة حتى قبل أن يصبح من أتباع يسوع. تروي أعمال الرسل من 5:08 إلى 25 خدمة فيلبس في السمرة. أعمال الرسل من 8:26 إلى 40 تروي خدمته لمسؤول في المحكمة الأفريقية. تقول لماذا؟ لديه هذا النهضة الكبيرة في هذه المدينة بأكملها. لماذا إذن يرشده الله إلى شخص واحد بعد ذلك؟ أليس هذا مضادا للمناخ؟ في الواقع، إنه ليس مضادا للمناخ على الإطلاق. إنها مقدمة للذهاب إلى أقاصي الأرض. الله أعلم. نحن لا نعرف دائما. ولكن إلى أقاصي الأرض. كانت إثيوبيا تعتبر الطرف الجنوبي للأرض. وهذا يعطينا بالفعل لمحة مسبقة عن المكان الذي ستتجه إليه المهمة. هناك بناء دقيق من الناحية الأدبية في أعمال الرسل 8. أعمال الرسل 8:4. أولئك الذين كانوا مشتتين كانوا يكرزون ويعلنون أينما ذهبوا. 8:5. كان فيلبس وهو واحد منهم يكرز في السمرة. أعمال الرسل 2:5-8. بشر بطرس ويوحنا بالبشارة في القرى السامرية في طريق عودتهم إلى أورشليم. وبعد ذلك لدينا القسم التالي مع مسؤول المحكمة الأفريقية. وفي 8:40 تم نقل فيليب بعيدا. وبعد ذلك يبشر فيلبس بالبشارة وهو يسير في المدن الساحلية حتى يصل إلى قيصرية. الآن في هذه المرحلة أريد أن أقول شيئا عن الإصحاح 8:1-4 قبل أن نتحدث أكثر عن فيلبس والذي سيكون في الجلسة التالية. ولكن في 1:8-4 لاحظ أن الأمر تطلب اضطهادا لجعل الكنيسة تبدأ في فعل ما أوصاهم به يسوع في الإصحاح 1:8. ومع ذلك فإن الله هو صاحب السيادة. يستطيع الله أن يستخدم حتى الأشياء التي تبدو لنا ككوارث. يمكن لله أحيانا أن يستخدم هذه الأشياء لنشر إنجيله للأشخاص الذين لا يملكونه وأحيانا يعانون. من المرجح أن يستمع الناس إلينا لأنهم يعلمون أننا مررنا بما مروا به أو شيء من هذا القبيل، أو لأنهم يرون نزاهتنا من خلال المعاناة. على أي حال، ومن المفارقات أن شاول نشر الكنيسة قبل اهتدائه باضطهادهم. أولئك الذين يعانون من أجل المسيح غالبا ما يكونون أولئك الذين يحسبون تكلفة ويكونون أكثر تطرفا. وترى ذلك مع الكنائس 7 في آسيا الصغرى في سفر الرؤيا. الكنيستان المضطهدتان، كنيستي فيلادلفيا وسميرنا، هما اللتان لا يوبخهما الرب على شيء. الكنائس الأخرى، إحداها، ثياتيرا، بيرغامس، لديها على الأقل القليل من الاضطهاد في 2.13، لكن معظم هذه الكنائس الأخرى تتنازل عن قيم النظام العالمي. ترى كثيرا اليوم أيضا أن أولئك الذين يعانون من أجل المسيح وفي الأماكن في العالم حيث تتألم الكنيسة من أجل المسيح أو مع المسيح، غالبا ما تكون الكنيسة في تلك الأماكن أكثر التزاما. هذا لا يعني أنه لا يوجد أحد في أماكن أخرى، ولكن ليس لديك شيء آخر يثيرك. من الأفضل أن تثير نفسك من أجل الرب. كان دفن استفانوس في الآية 2 وموته دون أن يدفن عارا عظيما، وكانت المخاطرة بحياة المرء لدفن الناس تعتبر أمرا مشرفا وبطوليا، لدرجة أن سوفوكليس يتحدث عن هذه المرأة التي كانت عازمة جدا على دفن شقيقها المتوفى، لدرجة أنها كانت على استعداد للموت للتأكد من حدوث ذلك. على الجانب اليهودي لديك هذه القصة الملفقة الشهيرة عن طوبيا حيث كان يدفن الناس ضد مرسوم الملك، وبطبيعة الحال دفنه ابنه طوبيا عندما مات طوبيا، لذلك كان القيام بذلك أمرا مشرفا وبطوليا. عادة ما يقوم الأبناء البالغون أو الأقربون إلى المتوفى بدفن الشخص، ومع ذلك كان الحداد العام على المجرمين المدنين محظورا. في بعض الأحيان لم يرغبوا في دفنهم، لكن كان على الشعب اليهودي السماح بالدفن في أي حال، التوراة أمرت بذلك. لكن الحداد العام على المجرمين المدنين كان محظورا، لكن هؤلاء الأتقياء اجتمعوا أصدقاء استفانوس الأتقياء وتجاهلوا الحكم غير القانوني وحزنوا عليه. في الآية 3 نقرأ عن غيرة شاول: وكان يعتقل حتى النساء وكذلك الرجال. وفي الآية 4 عندما تكون الكنيسة مشتتة يأخذ المؤمنون الرسالة معهم أينما ذهبوا. في الواقع انتشرت معظم الديانات القديمة عن طريق المسافرين. كان في بعض الأماكن ما يشبه المبشرين، ولكن في الغالب كانوا مجرد أشخاص أثناء سفرهم وأخذوا الرسالة معهم. في بعض الأحيان كان تاجرا، وقد يظنون أن لديهم حلما بأنه من المفترض أن يبدأ معبدا في مكان ما، وسوف يفعلون ذلك أثناء سفرهم، ولكن التركيز في سفر أعمال الرسل هو على الرسل. لكن لدينا أدلة كهذه تظهر أنه لم يكن الرسل فقط، وكان جميع المؤمنين، وكان الرسل يقودون هذا، ولكن الرسل بقوا في القدس، وتفرق معظم المؤمنين الآخرين، وربما لا يشمل ذلك فقط، ولكن ربما الأبرز الهيلينيين أقران ستيف الذين كانوا موضع كراهية خاصة للمعبد اليهودي الهيلنستي. هذا هو الدكتور كريج كينر في تعليمه عن سفر أعمال الرسل. هذه هي الجلسة 1-0 أعمال الرسل من الإصحاح 6 الآية 8 إلى الإصحاح 8 الآية 4.